أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم بأن ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه من التفريق بين الحكم التكليفي للملاقي وبين الحكم الوضعي له، وأن العلم الإجمالي الأول لا ينجز الحكم التكليفي للملاقي، أي حرمة الشرب، ولكنه ينجز الحكم الوضعي له، أي حرمة التوضؤ به. هذه التفرقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي مبنية على دعوى أن الحكم التكليفي لا يكون فعليا قبل تحقق موضوعه، في حين أن الحكم الوضعي يكون فعليا قبل تحقق الموضوع. فهناك فرق يقول بين حرمة شرب النجس وبين حرمة الوضوء بالنجس، التوضؤ بالنجس. حرمة شرب النجس لا تكون فعلية قبل وجود النجس وقبل أن يتحقق النجس، هي ليست فعلية، بينما حرمة التوضؤ بالنجس هي حرمة فعلية، وفعليتها ليست منوطة بوجود النجس خارجا. وجد النجس أو لم يوجد، حرمة التوضؤ بالنجس هذه حرمة ثابتة وليست منوطة بوجود النجس. واستدل على الأول على أن الحرمة التكليفية منوطة بوجود النجس، مرجعه إلى دعوى الاستظهار أن الظاهر من دليل حرمة شرب الخمر وحرمة شرب النجس وحرمة أمثال هاي الأحكام التكليفية، أن الظاهر منها هو أن وجود النجس قيد في نفس الحرمة، قيد في نفس الحرمة، فالحرمة لا وجود لها، لا تكون فعلية قبل وجود ماذا؟ قبل وجود النجس، لأن وجود النجس قيد في ماذا؟ في نفس الحرمة. في حين أن وجود النجس الحرمة التكليفية، في حين أن وجود النجس ليس قيدا في نفس الحرمة الوضعية، بل الحرمة الوضعية ثابتة ولو قبل وجود ماذا؟ وجود النجس. لماذا تكون الحرمة مقيدة تكليفية مقيدة بالنجس؟ يقول أن ظاهر الدليل هو هذا، ظاهر الدليل هو رجوع القيد لا يحرم شرب الخمر، يظهر منا عرفا يفهم منه أن الخمر ووجود الخمر قيد في نفس الحرمة، فالحرمة لا وجود لها، ليست فعلية قبل وجود الخمر خارجا. هكذا يحرم شرب النجس أيضا، لا وجود للحرمة، لا فعلية للحرمة قبل وجود النجس خارجا. في حين أن الحرمة الوضعية، حرمة الوضوء بالنجس مثلا، هذه الحرمة ليست مقيدة بوجود النجس. لماذا؟ لأنه يقول هي حرمة في الحقيقة ناشئة من ضيق دائرة الواجب وتقيد الواجب بماذا؟ بأن لا يكون بالماء النجس أو أن يكون بالماء الطاهر، هي ناشئة من هذا. الواجب اللي هو الوضوء أو الصلاة بالوضوء هي مقيدة بماذا؟ بأن لا يكون الوضوء بالماء النجس، أن يكون بالماء الطاهر. هذه حرمة مرجعها كما قلنا إلى الشرطية أو المانعية، أنه يشترط في صحة الوضوء أن يكون الوضوء بالماء ماذا؟ بالماء الطاهر، أو أن الوضوء بالماء النجس يكون مانع من صحة ماذا؟ من صحة الوضوء. هذه الشرطية، هذه المانعية ليست منوطة بوجود النجس خارجا، ليست منوطة بوجود النجس، وإنما هي تكون فعلية بفعلية موضوعها، بفعلية الوضوء، بفعلية وجوب الوضوء، إذا وجب الوضوء على المكلف تكون هذه الشرطية فعلية وتكون هذه الحرمة الوضعية فعلية، ولا علاقة لها لا يعني ليست منوطة بوجود النجس خارجا أو عدم وجوده. لا يوجد النجس، مع ذلك الوضوء مشروط بأن يكون بالماء الطاهر. الوضوء بالماء النجس يكون مانعا من صحة الوضوء بالماء النجس يكون مانعا من صحته. هذه قضية ليست منوطة بوجود النجس خارجا، فهي قضية فعلية ثابتة قبل وجود النجس. حينئذ يترتب على ذلك في محل الكلام، هو أنه في محل الكلام عندما نعلم بنجاسة أحد الإناءين، هذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام. هذا العلم بنجاسة أحد الإناءين ما يقدر ينجز لي، يقول لا ينجز حرمة شرب الملاقي، الحرمة التكليفية، حرمة شرب الملاقي لا ينجزها هذا العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن حرمة شرب الملاقي هي من قبيل حرمة شرب الخمر، من قبيل حرمة شرب النجس، هي عبارة أخرى عن حرمة شرب النجس، لأن ملاقي النجس ينجس فيحرم شنو؟ يحرم شربه، هي من هذا القبيل. هذه الحرمة لا تكون فعلية قبل تحقق موضوعها. طب ما هو موضوعها؟ الملاقي. قبل تحقق الملاقي وقبل تحقق الملاقات هذه الحرمة ليست فعلية، فعليتها منوطة بتحقق بوجود موضوعها، يعني بوجود الملاقي وتحقق الملاقات. قبله لا فعلية لهذه الحرمة، لا فعلية لهذه الحرمة. وهذا معناه شنو؟ معناه أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لا ينجز هذه الحرمة بالنسبة إلى الملاقي، لا ينجز هذه الحرمة بالنسبة إلى الملاقي، لأن تنجيز هذه الحرمة وفعلية هذه الحرمة منوطة بماذا؟ بالملاقي والملاقات، منوطة بأن يلاقي النجس، وهذا شيء لا نحرزه في المقام. نحن لا نحرز أن هذا الملاقي لاقى النجس لأنه لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي، فلا إحراز لملاقاته للنجس حتى تكون الحرمة شنو؟ منجزة بالعلم الإجمالي، بل هي تبقى غير محرزة، تبقى غير معلومة، مشكوكة، فتجري مثلا فيها الأصول المؤمنة. ولذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا للحرمة التكليفية للملاقي، في حين أن الحرمة الوضعية للملاقي لا ينجزها العلم الإجمالي، لأن الحرمة الوضعية للملاقي وهي حرمة الوضوء به هذه ثابتة من الأول، ثابتة قبل وجود الملاقي وتحقق الملاقات. هذه حرمة مرجعها إلى الشرطية، مرجعها إلى المانعية كما قلنا، وهذه المانعية ثابتة بفعلية الواجب، عندما يكون الواجب فعليا هذه الشرطية تكون ثابتة وفعلية، وهي ليست بحسب الفرض منوطة بماذا؟ بوجود الملاقي والملاقات وتحقق الملاقات، لا هي موجودة قبل ذلك. فإذا كانت موجودة قبل ذلك إذن هي غير متوقفة على تحقق الملاقات، بل هي ثابتة بنفس ماذا؟ بنفس العلم الإجمالي. عندما يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إذن هو يعلم إجمالا بماذا؟ بنجاسة ملاقي كل واحد من الشنو؟ من الطرفين، كل واحد من الطرفين نجاس. اشتبهت. عندما يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطرفين فهو يعلم إجمالا بحرمة الوضوء بملاقي كل واحد من الشنو؟ من الطرفين. يعلم بحرمة التوضؤ بملاقي هذا الطرف أو حرمة التوضؤ بملاقي الطرف الآخر، يعلم بذلك من البداية، يعلم بذلك من البداية قبل تحقق الملاقات، ومن البداية عندما يكون هناك نجس تأتي الشافعية تقول بأنه لا يجوز الوضوء شنو به. النجس عندما يكون هناك نجس الشافعية ثابتة فيه بأنه لا يحرم التوضؤ ماذا به، يحرم التوضؤ به. نحن هنا علمنا بالعلم الإجمالي بوجود النجس في ضمن أحد الإناءين، هذا العلم الإجمالي بوجود النجس في ضمن أحد الإناءين كما ينجز حرمة شرب كل واحد من الطرفين وينجز حرمة الوضوء بكل واحد من الطرفين، كذلك ينجز حرمة الوضوء بملاقي كل واحد من الشنو من الطرفين، لأن حرمة الوضوء بالنجس ليست موقوفة على وجود وتحقق النجس خارجا، ليست موقوفة على كل نجس لا يجوز الوضوء به، يحرم الوضوء به، يشترط في صحة الوضوء الوضوء بالماء الطاهر وهكذا. هذه حرمة فعلية شرطية فعلية قبل تحقق الملاقات وقبل الملاقي، فيكون العلم الإجمالي كافيا لتنجيزها. فالفرق يكمن في هذا، أن الحكم التكليفي لا يكون فعلي إلا بعد تحقق موضوعه. الحرمة الوضعية ليست هكذا، وإنما هي تكون فعلية قبل تحقق موضوع، قبل الملاقات وقبل ماذا وقبل الملاقي، فيكون العلم الإجمالي كافيا لتنجيزها. هذه هي الفكرة. إذا منعنا من كون الحكم التكليفي منوطا بوجود فعلية الحكم التكليفي منوطة بوجود موضوعه، بعد هذه التفرقة لا تكون صحيحة، بل لابد أن نقول على كلا التقديرين العلم الإجمالي يكون منجزا للحكم الوضعي وللحكم الشنو التكليفي. إذا قلنا بأن يحرم شرب الخمر، لا نفهم منه أن وجود الخمر قيد في نفس الحرمة، وإنما يفهم منه أن وجود الخمر قيد في الحرام لا في نفس الحرمة. الحرمة فعلية قبل وجود الخمر، حرمة شرب النجس فعلية قبل وجود النجس، حرمة شرب الملاقي ملاق النجس، حرمة شرب ملاق النجس فعلية قبل وجود الملاقي وتحقق الملاقات. إذا فهمنا ذلك منها، حينئذ هذه التفرقة لا تكون تامة، ويمكن للإنسان أن يدعي ويقول بأن الذي يفهم من دليل تحريم شرب الخمر من دليل تحريم شرب النجس، وهكذا يفهم من ذلك أن هذا الحكم وهذه الحرمة مجعولة على كل مكلف يتمكن من شرب الخمر ولو بإيجاده خارجا، وليست منوطة بوجود الخمر في الخارج، حتى تكون هذه الحرمة معدومة وغير فعلية إذا لم يوجد الخمر في الخارج. لا، هذه حرمة تتوجه إلى كل مكلف يتمكن من شرب الخمر خارجا، سواء باعتبار وجود الخمر في الخارج أو باعتبار أنه هو قادر على ماذا على تحصيله. كل منهما يتوجه إليه الخطاب ويكون الحكم بالحرمة فعلية في حقه، كل مكلف قادر على شرب الخمر ولو بإيجابه في الخارج هذا الحرمة تكون في حقه ماذا فعلية، وليست الحرمة منوطة بوجود الخمر في الخارج. هذا فهم عرفي، هذا استظهار من الدليل. ولذا هناك فرق بين باب الأوامر وبين باب النواهي. في باب الأوامر لا، من يقدر يدعى هذا الكلام؟ أنا مو عرفي في باب الأوامر، أكرم كل عالم، لا يمكن أن يقال أن المستظهر من هذا الدليل هو فعلية الوجوب قبل ماذا قبل وجود ماذا وجود قبل وجود ماذا قبل وجود الموضوع. لا، وجوب الإكرام منوط بوجود ماذا بوجود رجل عالم، بوجود العالم منوط بهذا، بحيث مع عدم وجود العالم لا فعلية لهذا الوجوب، ولذا لا يجب بلا إشكال بحسب الفهم العرفي لا يجب على المكلف تحصيل الرجل العالم حتى شنو حتى يمتثل التكليف، مقدمة لامتثال التكليف والإتيان بمتعلق التكليف وهو الإكرام، لا يجب عليه ذلك، ولا يتوهم أحد ذلك في مثل في باب الواجبات. لا، وجود العالم الحرمة وفعلية الوجوب وفعلية الوجوب منوط به، ومع عدم وجوده لا فعلية لهذا الوجوب، لا فعلية لهذا الوجوب. لا نستطيع أن نقول بأن هذا الحكم مجعول على كل مكلف يتمكن من إكرام العالم ولو بإيجاده، هذا مو عرفي، لكن هذا الكلام يمكن ادعاء في باب النواهي بأن نقول أن الغرض من تحريم الخمر هو عدم تمكين المكلف منها ولو بإيجادها، فهي مجعولة على كل مكلف يتمكن من شرب الخمر ولو بإيجاده شنو في الخارج، وهذا معناه أنها ليست منوطة بوجود الخمر في الخارج، وإنما هي موجودة وثابتة هذه الحرمة قبل وجود الخمر في الخارج. إذا قلنا بذلك حينئذ لا يبقى فرق بين الحكم التكليفي للملاقي وبين الحكم الوضعي لمن؟ للملاقي، كل منهما الحرمة فيه ثابتة قبل الملاقاة وقبل وجود الملاقي، فيكون العلم الإجمالي كافيا في تنجيزها، يكون كافيا في تنجيزها. وهذا هو الذي ينسجم مع ماذا؟ مع البناء على، يعني يكون كلش واضح مع البناء على التبعية في تفسير كيفية نجاسة الملاقي بالنجس، بناء على التبعية، بناء على التبعية هذا جدا يكون واضح بخلاف القول بماذا؟ بالسببية. هذا ما يرتبط بذاك البحث. ثم بعد ذلك نقول بأن فيما يرتبط بهذا البحث نفسه وهو هذا التفصيل بين الحكم الوضعي للملاقي وبين الحكم التكليفي، المحقق النائيني أيضا ذهب إلى أن العلم الإجمالي الأول ينجز الحكم الوضعي لكن في بعض الأمثلة، في بعض الأمثلة نص على أن العلم الإجمالي الأول ينجز الحكم الوضعي، وذكر هذا المثال ما إذا علم بغصبية إحدى الشجرتين، إحدى الشجرتين علمنا بأنها شجرة مغصوبة وحصل بعد ذلك ثمرة لإحداهما، بعد ذلك حصلت ثمرة لإحدى الشجرتين دون الأخرى. الرأي الآخر مو اللي اختار المحقق النائيني هو أن العلم الإجمالي لا ينجز، لا ينجز للحكم التكليف ولا الحكم الوضعي، فيجوز التصرف في هذه الثمرة طبعا بقطع النظر عن العلم الإجمالي الثاني الذي سيأتي فيه الحديث في المقام الثاني أن العلم الإجمالي لا ينجز لا حرمة التصرف في هذه الثمرة ولا ضمان الثمرة على تقدير التصرف فيها، لا ينجز كلتا الحرمتين لا الحرمة التكليفية ولا الحرمة ماذا؟ ولا الحرمة الوضعية. فالتزم هو بجواز التصرف في الثمرة، الرأي الآخر التزموا بجواز التصرف في الثمرة وعدم ضمانها وضعا، بناء على هذا المبنى اللي يقول بأن العلم الإجمالي الأول ليس كافيا في ماذا؟ في التنجيز الثمر، التنجيز بالنسبة إلى الثمر، لا يكفي في تنجيز الحكم التكليفي بالنسبة إليها ولا يكفي لتنجيز الحكم الوضعي بالنسبة إليها على غرار الملاقي، نفس الثمرة تقابل الملاقي في محل كلامنا، كما قالوا بأن العلم الإجمالي الأول لا ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي ولا ينجز، يعني ولا ينجز، لا ينجز حرمة الاجتناب عن الملاقي، حرمة التصرف الملاقي، كذلك لا ينجز حرمة شنو، حرمة التوضأ بالملاقي، لا ينجز العلم الإجمالي. هنا أيضا قالوا لا ينجز. محقق النائي ذهب إلى العكس تماما، يعني ذهب إلى أن العلم الإجمالي ينجز حرمة الحرمة التكليفية في مثال الثمرة مو الملاقي، في مثال الثمرة ينجز حرمة التصرف في الثمرة، وينجز أيضا ضمان الثمرة تكون مضمونة على هذا الذي يتصرف فيها ويتلفها، ينجز كلا الحكمين التكليفي والوضعي. أما بالنسبة إلى الوضع الضمان فذكر بأن الدليل على أن العلم الإجمالي ينجز ضمان الثمرة، أصل الأصل الأشكال في ضمانه، يعني نفس الشجرة، هذا مو عن كلامنا، كلامنا في ماذا؟ في الثمرة المتجددة بعد ذلك. يقول هنا هو ينجز العلم الإجمالي ينجز هذا الضمان هذه الثمرة. يقول استدل على ذلك بهذا الدليل، يقول باعتبار أن المكلف بوضع يده على الأصل، بوضع يده على الأصل يعني على العين المقصوبة، هو يكون هذا وحده هو سبب لضمان الأصل ومنافع الأصل ولو كانت متجددة بعد ذلك. يعني لا يشترط في ضماني منافع الأصل أن تكون الموجودة، المنافع موجودة حين وضع اليد على الأصل، لا، حتى لو كانت العين المغصوبة حين وضع حين غصبها ووضع اليد عليها ليس لها منافع، لكن استجدت لها منافع بعد ذلك، نفس وضع اليد وغصب العين هو كاف في ضمان شنو، منافعها المتجددة، هو يكفي لضمان منافعها المتجددة. ويستدل على ذلك بأنه يقول أن الغاص، أن المالك، مالك الشجرة يجوز له الرجوع إلى الغاصب الأول في مسألة تعاقب الأيدي، يجوز له الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة الحاصلة بعد خروج العين من يده، يعني من يد الغاصب الأول، ودخولها في أياد أخرى. مع ذلك المالك يجوز له أن يرجع المن إلى الغاصب الأول، هذا معناه شنو؟ أن الغاصب الأول بوضع يده على العين يكون قد ضمن العين ومنافعها حتى ما كان متجددا منها، ولذا جاز للغاصب أن يرجع إليه مع أنه المنافع لم تكن تحت يده وإنما تجددت بعد ذلك. هذا مؤشر على أن الغصب واليد العادية هي موجبة وسبب لضمان منافع العين حتى إذا لم تكن موجودة حين وضع اليد على العين. بناء على هذا الكلام يقول حينئذ يفهم بأن العلم بغصبية إحدى الشجرتين هذا يترتب عليه ضمان نفس العين المغصوبة، ويترتب عليه أيضا ضمان منافعها المتجددة مضافا إلى منافعها الموجودة شنو، حين وضع اليد، يترتب عليها. عندما نعلم بأن إحدى الشجرتين مغصوبة يعني نعلم يثبت ضمان تلك العين المغصوبة المرددة بين الشجرتين، ويضمن العين المغصوبة، ويضمن منافعها الموجودة حين الغصب، ويضمن أيضا شنو، منافع تلك العين المرددة المتجددة بعد ذلك، ويضمن كل هذه الأمور بمجرد ماذا، أن تكون هناك عين مغصوبة بالغصب يكون ضامنا لكل هذه الأمور. وبالنسبة فيثبت ماذا، حرمة ضمان ماذا المنافع المتجددة بعد الغاصب، هذا ذكر. هذا في محل الكلام، يعني في هو في الشجرة، في مثال الشجرة، في الحقيقة هو هذا يدخل في القاعدة السابقة التي ذكروها، وهي ماذا؟ وهي أن كل الأحكام الشرعية والآثار الشرعية التي يكون تمام موضوعها المعلوم بالإجمال، الآثار الشرعية التي يكون تمام موضوعها المعلوم بالإجمال، هذه الآثار والأحكام الشرعية يجب ترتيبها على كل من الطرفين، يجب ترتيبها على كل من الطرفين. لماذا؟ تحصيلا للموافقة القطعية للعلم الإجمالي. غصبية إحدى الشجرتين، هذا المعلوم بالإجمال. ماذا نعلم إجماله؟ يعني إحدى الشجرتين مغصوبة، هاي الشجرة المغصوبة المعلومة بالإجمال، هاي لها آثار شرعية. شنو آثار الشرعية؟ أنها تكون مضمونة، منافعها الموجودة حال الغصب مضمونة، منافعها المتجددة أيضا شنو؟ مضمونة، بالبيان اللي ذكره قبل قليل أيضا تكون مضمونة. هذه آثار شرعية ثابتة وتمام موضوعها هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الغصبية المعلومة بالإجمال. كل أثر شرعي يكون تمام موضوعه هو الغصبية المعلومة بالإجمال، تمام موضوعه هو المعلوم بالإجمال، يجب ترتيبه على كل واحد من الطرفين حتى يوافق علم الإجمال قطعا، لأنه من دون ذلك لا تتم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. إذا رتب هذا الأثر على هذا الطرف وترك في الطرف الآخر، ما راح يصل إلى القطع بالماذا؟ بإحراز الموافقة والموافقة القطعية، ما يستطيع أن يحرز الموافقة القطعية إذا رتب الأثر على هذا وترك في الآخر. فإذا يجب ترتيب الآثار المترتبة على المعلوم بالإجمال، يجب ترتيبها لمن؟ على كل واحد من الطرفين. خوب هنا ثبت بأن المعلوم بالإجمال وهو غصبية إحدى الشجرتين، هذا هو تمام الموضوع لضمانها وضمان نماها حتى لو كان متجددا فيما يأتي في المستقبل. هذا يجب ترتيبه على ماذا؟ على كل من الطرفين، يجب ترتيبه على كل من الطرفين تحصيلا للموافقة القطعية. فإذا غصب هذه الشجرة يكون شنو؟ ضامنا لها وضامنا لنمائها ولو كان متجددا بعد ذلك، فيثبت ماذا؟ ضمان الثمرة المتجددة بعد وضع اليد وبعد ماذا؟ وبعد الغاص. وهذا يثبت ماذا؟ بنفس العلم الإجمالي، بنفس العلم الإجمالي، بنفس العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين يثبت ضمان ثمرة هذه الشجرة المغصوبة، يثبت ضمان ثمرة هذه الشجرة المغصوبة المرددة. حينئذ يجب ترتيب هذا الأثر على كل شنو؟ على كل من الطرفين، فيثبت أن ثمرة هذه الشجرة أيضا تكون مضمونة بالعلم الإجمالي الأول، بنفس العلم الإجمالي الأول. زين، هذا بالنسبة للحكم الوضعي. بالنسبة للحكم التكليفي أيضا قال بأنه علم الإجمالي الأول ينجز حرمة التصرف في الثمرة، اللي هو حكم تكليفي، حرمة التصرف شنو؟ في الثمرة. إحنا استدل عليه بهذا الدليل، إحنا ذكر بأنه هذه الحرمة، حرمة التصرف، وإن كانت تعترف، وإن كانت منتفية بانتفاء موضوعها، لأن المفروض شنو؟ المفروض أنه الثمرة بعدها ما حاصلة، استجدت فيما بعد. وإن كانت منتفية بانتفاء موضوعها في حين وضع اليد وحين الغاص في الزمان الأول، إلا أن ملاكه، ملاك هذا الحكم التكليفي هذا التحريم، إلا أن ملاكه قد تم بغصب العين الموجب لضمانها وضمان منافعها الموجودة والمتجددة. شنو هو هذا الملاك؟ وهو كون اليد عادية. هذا الملاك، ملاك هذا كون اليد عادية وموجبة لضمان العين ومنافعها حتى شنو؟ حتى المتجددة. يقول فإذا تجددت الثمرة خلاص ثبت لها شنو؟ ثبت لها تحقق موضوع ماذا؟ موضوع حرمة التصرف، تحقق موضوع حرمة التصرف. فكأنه يريد أن يقول أن حرمة التصرف في الثمرة ليست موجودة من البداية. ليش؟ لاستحالة وجود الحكم قبل تحقق شنو؟ موضوعه. استحالة لو عبر في الشيء يشابه الاستحالة، لأنه لا يمكن أن يكون تكون الحرمة فعلية قبل وجود شنو؟ قبل وجود الثمرة. لكن قال أن ملاك هذه الحرمة موجود من البداية، ملاك هذه الحرمة موجود شنو؟ من البداية. وهي اليد المعتدية، اليد الغاصبة، اليد المعتدية. هذه اليد المعتدية متحقق من السابق، وهذه اليد المعتدية كما تقدم موجبة لضمان العين وضمان منافعها وضمان منافعها حتى المنافع شنو؟ المتجددة. زين، فإذا تجددت الثمرة وحصلت الثمرة حينئذ تترتب حرمة التصرف في هذه الثمرة وتثبت وتكون فعلية بعد وجود هذه شنو؟ الثمرة. لماذا؟ لأن هذه ثمرة مغصوبة، اليد عليها يد شنو؟ عادية. وهذا بعد وجودها، هذا الموضوع الملاك موجود، حين تكون الحرمة شنو؟ فعلية. فيحرم التصرف بها، فيحرم التصرف بها باعتبار أن العلم الإجمالي نجز الملاك مالتها، وهذا الملاك محفوظ. فإذا تجددت ثبتت الحرمة. في الحقيقة المانع له من الالتزام بفعلية الحرمة سابقا هو هذا المحذور اللي ذكر السيد الشهيد، وهو شنو؟ أنه استحالة أو عدم تصور ماذا؟ فعلية الحرمة قبل وجود شنو؟ موضوعها. فقبل وجود الثمرة لا تكون حرمة التصرف في الثمرة فعلية. لكن قال مو مشكلة، ملاك هذه الحرمة موجود من السابق، هو موجود من السابق الملاك. فهذا يكفي في إثبات أن العلم الإجمالي يكون منجزا للحكم التكليفي بالنسبة إلى الثمرة، كما كان منجزا للحكم الوضعي بالنسبة إليها. هذا كلام المحقق النعيمي اللي نقل السيد الخوئي قدس الله نفسه. السيد الخوئي نقل هذا الكلام عن أستاذه، ويمكن فهمه من عبارات المحقق النعيمي. السيد الخوئي اعترض على هذا البيان، اعترض على ذلك وأنكر كل منهم. قال أن العلم الإجمالي لا هو ينجز الحكم الوضعي للثمرة يعني ضمانها، ولا ينجز الحكم التكليفي للثمرة اللي هو شنو؟ حرمة التصرف فيها. لا ينجز كلا منهما على القاعدة في باب شنو؟ في باب الملاقي في محل كلامنا، بناء على الرأي المعروف. كما أن العلم الإجمالي في باب الملاقي في محل كلامنا لا ينجز حرمة التصرف بالملاقي، حرمة استعماله، ولا ينجز حرمة التوضؤ به على رأيهم. كذلك العلم الإجمالي في محل الكلام أيضا لا ينجز للحرم التكليف الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي بالنسبة إلى الثمرة. أما بالنسبة للحكم الوضعي وهو الضمان، فذكر السيد الخوئي في مقام الاعتراض على المحقق النعيمي، ذكر بأنه مسألة أن ضمان منافع العين المغصوبة حتى لو كانت متجددة، يقول هذه قضية مسلمة ولا يمكن إنكارها، أن العين المغصوبة منافعها مضمون ولو كانت متجددة. هذه قضية كبرويا مسلمة، لكنه متى تكون هذه الكبرى فعلية؟ عندما تتحقق صوراها. ما هي صورة هذه القضية الكبروية؟ هو شنو؟ هو كون الثمرة ثمرة لعين شنو مغصوبة. هو كون الثمرة لعين مغصوبة، هاي صورها. فإذا أحرزنا أن هذه الثمرة ثمرة لعين مغصوبة، لا إشكال في أنها تكون مضمونة تطبيقا للكبرى. لكن يقول في محل الكلام، نحن لا نحرز أن هذه الثمرة هي ثمرة لإحدى الشجرتين، أن هذه الثمرة هي ثمرة لعين شنو مغصوبة، لاحتمال أن تكون هذه الثمرة ثمرة للعين المملوكة، لأنه هو يملك إحدى الشجرتين وغصب إحدى الشجرة الأخرى واختلط الأمر وصار عدة علم إجمالي، لأن إحدى الشجرتين شنو مغصوبة. هو لا يحرز بأن هذه الثمرة هي ثمرة العين المغصوبة حتى نقول بأنه يثبت الحكم بماذا؟ بضمانها. وإنما يحتمل أن تكون هذه الثمرة ثمرة للعين الشنو المملوكة الأخرى، ومن دون إحراز الصورة لهذه الكبرى لا تكون هذه الكبرى ثابتة. يعني بعبارة أخرى أن ضمان الثمرة في محل الكلام يكون أمرا مشكوكا، مشكوك، لأنه لا نحرز هذا الضمان للثمرة إلا إذا أحرزنا أنها ثمرة لشجرة مغصوبة. فإذا كان الضمان مشكوك حينئذ سنرجع للبراءة، نرجع للاستصحاب. عدم كونها من منافع العين المغصوبة هو رجع إلى استصحاب عدم كون العين من أصول مؤمنة، براءة واستصحاب عدم كون الثمرة من منافع العين المغصوبة حتى ينفي الضمان استصحابه. وذكر بأن هذا الاستصحاب لا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة، لأنه لا أثر لهذا الاستصحاب الثاني، فلا يعارض ماذا؟ الاستصحاب الأول. واضح الكلام؟ حاجة أن نوضح العلماء، يعني مو دخيل في صلب الموضوع. هو يقول بعد أن كان الضمان مشكوكا، لأننا نشك في كون الثمرة ثمرة لشجرة مغصوبة، فحينئذ يمكن الرجوع إلى الأصول المؤمنة، إما البراءة أو استصحاب عدم كون هذه الثمرة من منافع العين المغصوبة لكي ننفي الضمان. ويقول أن هذا الاستصحاب، استصحاب عدم كون هذه الثمرة من منافع العين المغصوبة، لا يعارض باستصحاب عدم كون هذه الثمرة من منافع العين المملوكة لإثبات الضمان. قلت لا يعارض. لماذا؟ لأنه هذا الأصل مثبت يكون، لأن الضمان موضوعه شنو؟ موضوعه المغصوب، الغاصب، العين المغصوبة. استصحاب عدم كون الثمرة من منافع العين المملوكة لا يثبت أنها من منافع العين المغصوبة إلا بناء على الأصل المثبت. فلذا هذا الأصل ما يجري، يجري ذاك الأصل وينفي الضمان. ناقشنا في هذا الاستصحاب، كنا نرجع للبراءة. هذه مناقشته في الحكم الوضعي، والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.